أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزكاة يؤديها المسلم امتثالا لأمر الله وطلبا لمرضاته ورغبة في ثوابه وخوفا من عقابه ومواساة لإخوانه المحتاجين من الفقراء والمساكين ونحوهم، فأداؤها من باب إعانة الضعيف وإغاثة اللهيف وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض الله عليه من التوحيد والعبادات. والزكاة تطهر نفس المزكي من الذنوب وتزكي أخلاقه بتخلق الجود والكرم وترك الشح، إذ أن النفوس مجبولة على محبة المال وإمساكه، فتتعود السماحة وترتاض لأداء الأمانات وإيصال الحقوق إلى مستحقيها. وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقد نعم الله على الأغنياء وفضلهم بصنوف النعم وبالأموال الفاضلة عن الحوائج الأصلية وخصهم بها، فيتمتعون ويتنعمون بلذيذ العيش. فأداء الزكاة من باب شكر نعمة المال فكان فرضا، فالزكاة طهارة لنفس الغني من الشح البغيض، تلك الآفة النفسية الخطرة التي قد تدفع من اتصف بها إلى الدم فيسفكه، أو العرض فيبذله، أو الوطن فيبيعه. ولن يفلح فرد أو مجتمع سيطر عليه الشح. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. والزكاة في الجانب الآخر طهارة لنفس الفقير من الحسد والحقد على ذلك الغني الكانز لمال الله عن عباد الله، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. ومن شأن الإحسان أن يستميل قلب الإنسان، وقد جبلت القلوب على محبة من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. والزكاة وقاية للمجتمع كله، أغنيائه وفقرائه، من عوامل الهدم والتفرقة والصراع والفتن. ثم هي طهارة للمال، فإن تعلق حق الفقير بالمال جعله ملوثا لا يطهر إلا بإخراجه منه. ثم هي نماء لشخصية الغني وكيانه المعنوي، فإن الإنسان الذي يسدي الخير ويصنع المعروف ويبذل من ذات نفسه ويده لينهض بإخوانه في الدين والإنسانية وليقوم بحق الله عليه، يشعر بامتداد في نفسه وانشراح في صدره، ويحس بما يحس به من انتصر في معركة، وهو فعلا قد انتصر على نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما هم بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعيه هكذا في جيبه: فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. رواه البخاري ومسلم. والزكاة أيضا نماء لشخصية الفقير، حيث يحس أنه ليس ضائعا في المجتمع ولا متروكا لضعفه وفقره حتى يؤديا به ويعجلا بهلاكه. كلا إن مجتمعه المسلم ليعمل على إقالة عثرته وحمل أثقاله عنه، فيمد له يد المعونة بكل ما يستطيع. والزكاة بعد ذلك نماء للمال وبركة فيه، فإن هذا الجزء القليل الذي يدفعه يعود عليه أضعافه في الدنيا بالبركة والخلف العاجل وفي الآخرة بالثواب العظيم. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. رواه البخاري ومسلم. والجزاء من جنس العمل. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه البخاري ومسلم. ودعاء الملائكة مستجاب. وقال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. رواه البخاري ومسلم. والزكاة بعد ذلك وسيلة من وسائل الضمان الاجتماعي الذي جاء به الإسلام، فإن الإسلام يأبى أن يوجد في مجتمعه من لا يجد القوت الذي يكفيه والثوب الذي يزينه ويستره ويواريه والمسكن الذي يؤويه، فهذه ضروريات وحقوق يجب أن تتوفر لكل من يعيش في ظل الإسلام. والمسلم مطالب بأن يحقق هذه الضرورات من جهده وكسبه، فإن لم يستطع فالمجتمع المسلم يكفله ويضمه ولا يدعه فريسة الجوع والعري والمسكنة. هكذا علم الإسلام المسلمين في أن يكونوا كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواهما البخاري ومسلم. والزكاة مورد أساسي لهذه الكفالة الاجتماعية المعيشية التي فرضها الإسلام للعاجزين والمحرومين. فللزكاة حكم كثيرة وآثار واضحة في المال والفرد المزكي والمجتمع الإسلامي. أما في المال فإنها تطهره وتزيده بركة وتحفظه من الآفات ويمنع الله عنه أسباب التلف والضياع بسببها. وفي الحديث: ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة. رواه الطبراني في الأوسط. وأما بالنسبة للفرد فإن الله يغفر ذنبه ويرفع درجاته ويضاعف حسناته ويشفيه من أمراض البخل والشح والطمع والأنانية والاستئثار. قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي من حديث معاذ بن جبل، وقال: حديث حسن صحيح. وأما بالنسبة للمجتمع فإن الزكاة تعالج جانبا خطيرا منه، خصوصا إذا عرفنا مصارف الزكاة وأدركنا أن الله تعالى سد بهذه الزكاة جوانب عديدة في المجتمع الإسلامي. فالفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يسد حاجتهم، واليتيم الذي لا مال له ولا أهل ينفقون عليه، والمديون الذي أعضلته الديون ولا سداد عنده، والمسافر المنقطع الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده، كل هؤلاء ينظرون إلى أموال الأغنياء بنفوس حاقدة إذا لم يعطهم الأغنياء حقهم. أما حين توزع الزكاة على مستحقيها ويستغني الفقير والمسكين والمحروم وذو الحاجة، فإن هؤلاء تصعد إلى الله دعواتهم من أجل هؤلاء الأغنياء الكرماء، وقد قنعت نفوسهم ورضيت وطهرت قلوبهم من الحقد والحسد، وصاروا عونا للمجتمع الذي يرعاهم ويكفلهم. وقد قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقوله تعالى: وصل عليهم، أيدعو لهم. وقد امتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فكان يدعو لمن أتاه بالصدقة. أيها المستمعون الكرام، إنه بهذا النظام المالي في الإسلام وبهذه الفكرة الإسلامية في ملكية الأموال والإنفاق منها في وجوه الخير يتحاب المؤمنون ويقوى بينهم شعور بالتكافل، بالتكافل الاجتماعي والتضامن الإسلامي الذي يحفظ لكل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي حقه، حقه في العمل والرزق الذي يجعله يحيا حياة إنسانية كريمة. ومن هنا نستطيع أن نؤكد أن المسلمين لو عملوا بما شرعه الله من تحصيل فريضة الزكاة وإعطائها لمستحقيها لما بقي محتاج يمد يديه للسؤال. فالزكاة من أعظم شعائر الدين وأكبر براهين الإيمان، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان، رواه مسلم، أي دليل على إيمان صاحبها ودينه. فمتى وضعت الزكاة في محلها اندفعت الحاجات والضرورات، واستغنى الفقراء وخف فقرهم، وقامت المصالح الخاصة والعامة. فلو أن الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم ووضعت في محلها لقامت المصالح الدينية والدنيوية، وزالت الضرورات، واندفعت شرور الفقراء، وكان ذلك أعظم حاجز وسد يمنع عبث المفسدين. ولهذا كانت الزكاة من أعظم محاسن الإسلام لما اشتملت عليه من جلب المنافع ودفع المضار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.